ما زلنا مستمرون معكم أعزائي المستمعين، تحياتنا لكل اللي بسمعونا عبر الموجة 96.1 بالعشرة FM، وأيضا تحياتنا موصولة للي بيستمعوا لنا عبر موقعنا الإلكتروني hebron.edu. مستمعينا الكرام، بهاي المحطة من برنامج الكوكب الأخضر رح نتكلم عن الزلازل، عن وضع الزلازل عندنا بفلسطين وعن علم الزلازل، ونشوف كيف ممكن يتم التخفيف من مخاطر هاي الزلازل. علم الزلازل المستمعين الكرام هو فرع من فروع علم الجيوفيزياء، وبنحكي هون عن دراسة هزات أرضية وموجات زلزالية. طبعا هذا العلم يعني قديم وموجود، وخشي الناس طوال التاريخ من الهزات الأرضية لأنها من بين الأحداث اللي بتكون أكثر تدميرا واللي بتقع بشكل طبيعي، يعني بدون أي فعل إنساني في بعض الأحيان. إن يعني بنحكي عن الهدف النهائي هون في دراسة الهزات الأرضية هو القدرة على إنه الواحد يتوقع متى وأين ستقع، وأنه نتمكن من معرفة باطن الأرض بشكل عام. رح نتناقش بهذا الموضوع إن شاء الله مطولا، وللحديث أكثر بينضم لنا مباشرة عبر الخط الهاتفي الدكتور جلال نمر أدبيك، طبعا مدير تركيز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث بجامعة النجاح. يسعد أوقاتك دكتور جلال.
حياكم الله ومسيكم بالخير جميعا.
أهلا وسهلا فيك. يعني بداية بهذا الموضوع، نحاولنا نعطي المستمعين تعريف بسيط عن الزلازل وعن الهزات الأرضية اللي هي موجودة من زمان واللي فعليا العالم بتخاف منها. لو نحكي عن الزلزال تعريف علمي، كيف بنعرفه علميا؟ إيش هو؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الهزات الأرضية أو الزلزال هي عبارة عن اهتزاز في القشرة الأرضية. هذا الاهتزاز ناتج عن حصول كسر أرضي في طبقات الأرض، والكسر في طبقات الأرض بطبيعة الحال ينتج عادة أو في الغالب نتيجة حصول براكين، أو بنسبة 90% يحصل نتيجة حصول الحركة في طبقات الأرض، حركة القشرة الأرضية. فالقشرة الأرضية هي عبارة عن كائن حي وليس كائن جامد. القشرة الأرضية تتحرك، هي عبارة عن قطع وليست قطعة. هذه القطع تتحرك مبتعدة ومقتربة من بعضها البعض. فعندما يحصل تضاغط أو شد أو انزلاق بين طبقة وأخرى، بين بلاطة وأخرى، مع مرور الزمن، زيادة الإجهادات، زيادة التشوه بين هذه الطبقات، تحدث كسر. هذا الكسر بدوره يؤدي إلى حصول زلزال.
الزلزال
هو عبارة عن حركات اهتزازية. قوة الزلزال طبيعي يعتمد على طول الكسر وعمق هذا الكسر الذي أحدثته هذه الحركة.
طيب. دكتور جلال، يعني بشأن هذا الموضوع بنحكي عن علم الزلازل بشكل عام، أبرز الأسس اللي بتعتمدوا عليها بدراسات كل هذا العلم وتوقعاتكم، إيش الأسس بشكل عام اللي بيعتمد عليها علم الزلازل؟
علم الزلازل هو يعني في المناسبة هو علم احتمالي يستند إلى تاريخ الزلازل في المنطقة، ويستند إلى طبيعة المنطقة وأنظمة الصدوع الأرضية الموجودة، ومن ثم إلى الزلازل التي تسجلها أجهزة الرصد الزلزالي من زلازل صغيرة قبل حصول الزلازل الكبيرة. إذن هو علم احتمالي يستند إلى عدد من المعايير، ومنها يتم توقع أو احتمال حصول زلازل في المستقبل.
يعني نحكي عن علم احتمالات هو الموجود عندنا.
علم الزلازل يدخل نعم علم الزلازل ليس علم يقيني، يدخل فيه مبدأ الاحتمالات، وهو عبارة عن دراسات احتمالية لمنظومة الصدوع الأرضية والتاريخ الزلازل في المنطقة والنشاط الزلزالي التي تشهده المنطقة.
يعني هسه ذكرت دكتور جلال أنه يتم استخدام بعض الأجهزة بهذا الموضوع ولفحص الزلازل الصغيرة وتوقع الكبيرة. أبرز الأجهزة اللي بتستخدمها، يعني يكثر الحديث عن جهاز ريختر لقياس الزلازل، هذا الجهاز هو المتعارف عليه بهذا العلم. أجهزة أخرى ممكن يتم استخدامها بشأن هذا الموضوع؟
هو للتوضيح، لا يوجد شيء اسمه جهاز ريختر، يوجد شيء اسمه مقياس ريختر. بمعنى أن المقياس هو عبارة عن نتاج حساب، عملية حسابية ينتج من هذه العملية الحسابية نتيجة استخدام معادلة رياضية تسمى معادلة أو مقياس ريختر للحساب. أما الجهاز الذي نستخدمه في تحديد هذه المعادلة أو توفير المتغيرات أو العوامل لهذه المعادلة ممكن أن يكون مجموعة من الأجهزة، أجهزة خلال استخدام السايسموميتر، السايسموغراف، هناك محطات البرود باند ستيشن أو محطات الشورت بيريد، محطات السترونج موشنز، مجموعة من الأجهزة المختلفة. لكن في مجملها هي تسجل الزلازل، بعضها يسجل الزلازل الدقيقة والصغيرة جدا، بعضها يسجل فقط الزلازل اللي بتكون درجتها أكثر من 4 درجات. طيب. وهكذا.
يعني بهذا الموضوع أيضا دكتور جلال بالنسبة للمواد اللي مثلا تدرس بتخصص علم الزلازل إذا كان موجود هذا التخصص يعني كتخصص منفرد، هل بنحكي مثلا بشكل رئيسي بيتم يعني تدريس طبقات الأرض وبيتم دراسة مواد متعلقة بالقشرة الأرضية مثل ما ذكرت، أم أنه بيدخل بالاحتمالات مثل ما هو علم بيعتمد على الاحتمالات وخلافه من هاي المواد؟ أبرز المواد اللي تدرس فيه مثلا؟
يعني في علم الزلازل، يعني هناك فرق بين علم زلازل وهندسة زلازل. علم الزلازل كونه أحد فروع الجيوفيزياء، طبيعي الأصل فيه أن يكون قاعدة أو الأسس في هذا العلم الجيولوجيا والتخصصات المختلفة، وبالتالي هناك في علم الزلازل تخصصات مختلفة في الجيوفيزياء من خلال استخدام منظومة التحليل الاهتزازات الأرضية باستخدام المنظومات المختلفة. بالتالي علم الزلازل هو موضوع، هو علم مركب من الجيولوجيا والجيوفيزياء ونتيجة استخدام مجموعة من الطرق التحليلية والأجهزة في هذا العلم.
جيد. طيب دكتور، هسه ننتقل للوضع عندنا بفلسطين ونشوف وضعها مع الزلازل. تاريخيا فلسطين كيف كانت مع الزلازل، وإذا في توقعات مثلا مستقبليا هل بنحكي عن زلازل ممكن تكون محتملة؟
يعني في الواقع استنادا لعلم الزلازل اللي قلنا عنه احتمالي، فاستنادا لتاريخ الزلازل في المنطقة، والمنطقة تعرضت للكثير من الزلازل التي كان بعضها مدمر، ولكل زلزال بؤرة أو مركز يتكرر فيه الزلزال كل فترة زمنية معينة نسميها الزمن الدوري لحصول الزلزال، بقراءة تاريخ المنطقة وأماكن حصول الزلازل فيها نلاحظ أن فلسطين تعرضت تاريخيا للكثير من الزلازل التي كان بعضها مدمر. 2، موقع فلسطين، يعني نحن نقع حفرة الانهدام، نحن ضمن البلاطة الإفريقية كفلسطين، والأردن ضمن البلاطة العربية، وهناك حركة بين فلسطين والأردن بمعدل 5-7 ملمتر سنويا، نحن نتجه بحركة نسبية باتجاه الجنوب. إذن هذه الحركة قد تؤدي إلى تكسرات في المستقبل، وهذا ما حصل فعلا بالتاريخ. ثالثا، النشاط الزلزالي الذي تشهده المنطقة يشير إلى أن المنطقة نشطة زلزاليا. استنادا لذلك فلسطين صنفت في كثير من الدراسات التي أجريت أنها قد تتعرض في المستقبل لا سمح الله لزلازل قوتها تتراوح من 6-7 درجات حسب مقياس ريختر. أما الأماكن المرشحة لحصول بؤر التي تعتبر بؤر زلزالية أو مراكز لحصول زلازل، منطقة البحر الميت، غور الأردن، منطقة الفارع الكرمل، منطقة أصبع الجليل في فلسطين، منطقة الجنوب وادي عربة بالقرب من الخليل. طيب. وفي منطقة الجنوب اللي هي منطقة العقبة إما الرشراش.
طيب. يعني أيضا بشأن هذا الموضوع كان يعني في خبر بجوز قبل 3 أشهر تقريبا أنه وكالة الجيولوجيا الأمريكية كانت تتوقع حدوث زلزال عندنا بشرق الأوسط، وتم نفي هذا الخبر، وتناولت الخبر يعني وسائل الإعلام تناولت هذا الخبر بشكل كبير عندنا. توقعاتهم يعني هم بأمريكا، هل بنحكي عن استخدام الأقمار الصناعية مثلا أيضا في توقع الزلازل بالمناطق، أم بناء على إيش ممكن مثل هاي أخبار وهاي الإشاعات تطلع؟
حقيقة ما تم في حينه في شهر 4، وتحديدا كان يقال بين 25-30/4 سيحصل زلزال مدمر.
نعم.
وقلنا في حينه عبر إذاعتك ومجموعة الإذاعات إنه هذا الحكي غير صحيح علميا، وهو عبارة عن سوء فهم في وسائل الإعلام ولا الصحفيين. كان المسؤول يتحدث عن شدة زلزالية وليس قوة زلزالية. درجة مقياس ريختر تقرأ بالقوة وسقفها التقريبي 9 درجات، أما الشدة الزلزالية قد تصل إلى 12 وتقاس بميركالي وليس ريختر، ليست جهاز وإنما دراسات تعمل بعد الزلزال. الخبر كان غير صحيح، الخبر حكيناه في حينه وقبل التاريخ المحدد، يعني هو قال من 25-30 وإحنا قلنا قبل 25 سيكون هناك 25-30/4 وستكون أيام عادية مثلها مثل الأيام. إضافة إلى أنه الدرجة التي ذكرها الخبر كانت درجة غير منطقية ولا يقبلها العقل. وثالثا حول هذا الموضوع، أصلا المؤسسة الأمريكية USGS التي نقل عنها الخبر لا تعرف في الموضوع، وبالتالي كان هو عبارة عن نقل خطأ نتيجة وسائل الإعلام عدم مفهومه مبهم.
طيب. نعم. يعني دكتور جلال، بدنا نمر سريعا على هذا الموضوع لضيق الوقت بفقرتنا، بدنا نحكي بمخاطر الزلازل وكيف ممكن أنه نفهمها للمستمعين سواء على الأبنية على المنشآت الحيوية عندنا، وإيش ممكن تعمل؟ تفضل.
يعني في الواقع أنا ما قلت أنا 6-7 درجات حسب مقياس ريختر قد تتعرض لها فلسطين لا سمح الله في المستقبل، هذه هذه الدرجة تصنف بالمعتدل إلى القوي نسبيا. حقيقة هذا لا يعتبر خطر كبير، لكن المخاطر الناتجة والخسائر المتوقعة قد تكون كبيرة، ليس بسبب قوة الزلزال نفسه، وإنما بسبب المباني والمنشآت والبنى التحتية وعدم جاهزيتنا.
بدي أشكرك جزيلا شكرا دكتور جلال نمر الدبيك، مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث بجامعة النجاح، على هاي المعلومات، والشكر لك على الوقت اللي خصصته لبرنامج الكوكب الأخضر. شكرا جزيلا لك.
حياكم الله.
أمان. مستمعين الكرام، طالعين لفاصل قصير، من بعد الفاصل راجعين نستكمل فقرات برنامج الكوكب الأخضر، خليكم معنا.